بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الختامي من المجالس التعليق على المنظومة البيقونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكما تقدم أحبتي الكرام في الدروس الماضية، ذكرت لكم أن هذا الشرح مخصص للمبتدئين، فلذلك على بركة الله نكمل هذه المنظومة ونكمل التعليق عليها. قال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. يتكلم المؤلف هنا عن الحديث الفرد، فيقول المؤلف بأن الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حديث يسميه أهل العلم بالفرد المطلق، حديث يسميه أهل العلم بالفرد المطلق. ما هو هذا الحديث؟ هو ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. يعني إذا أردت أن تنظر إلى هذا الحديث سيكون ما هو هذا الحديث؟ هو الحديث الغريب. هذا الحديث سيكون ماذا؟ هو الحديث الغريب. وبعض أهل العلم لهم تفصيلات في مثل هذه المسألة. طيب، مثال الفرد المطلق بارك الله فيكم ما مر معنا في حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، تفرد به. طيب، من رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص، تفرد به. من رواه عن علقمة؟ محمد بن إبراهيم، تفرد به. من رواه عن محمد بن إبراهيم؟ يحيى بن سعيد، تفرد به، وعنه انتشر هذا الخبر. عندنا القسم الثاني، قال: أو جمع أو قصر على روايتي. الفرد الذي يسميه أهل العلم بالفرد المقيد، الفرد الذي يسميه أهل العلم بالفرد المقيد، يعني إذا نظرت إلى هذا الحديث بنظرة عامة، هذا الحديث ليس بحديث فرد، ولكن إذا نظرت فيه إلى بعض الاعتبارات أو من زاوية أخرى ستجد بأن هذا الحديث حديث فرد، وبالمثال يتضح المقال بإذن الله عز وجل. الحديث الفرد المقيد هذا على أقسام. من هذه الأقسام: تفرد راو ثقة برواية خبر عن شيخ. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا شيخ يروي حديث، فيروي عنه جماعة هذا الحديث، لكن هؤلاء الجماعة الذين يروون عنه الحديث، هذا الخبر المعين، كلهم ضعفاء إلا واحد من الثقات روى عنه الخبر، فهذا فرد لكنه مقيد. لماذا؟ لأن هذا تفرد باعتبار الرواية عن هذا الشيخ فقط، هذا تفرد باعتبار الرواية عن هذا الشيخ فقط. مرة أخرى، مثال هذه الصورة أو هذا النوع: رواية راو ثقة عن شيخ معين. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ شيخ يروي حديث، فيروي عنه جماعة الخبر، إلى الآن ما في تفرد، لكن بما أن كل هؤلاء ضعفاء إلا راوي واحد ثقة، فهذا يسمى بالفرد المقيد، هذا يسمى بالفرد المقيد، وبالمثال يتضح المقال. طيب، في صحيح مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. قال العراقي في التبصرة والتذكرة: لم يروه من الثقات عن عبيد الله بن عبد الله إلا ضمرة، وقد روي من وجوه أخرى ضعيفة. هنا الآن صار عندنا فرد مقيد. إذا نظرت إلى رواية الرواة عن عبيد الله بن عبد الله ما تجد أن ضمرة هذا تفرد، لكن إذا نظرت إلى حال ضمرة وحال البقية ستقول هذا راوي ثقة والبقية كلهم ضعفاء، إذن هذا فرد مقيد، هذا فرد مقيد. أيضا من صور التفرد ومن صور الفرد المقيد ألا يروي عن الراوي إلا راوي واحد فقط. تقريب هذه المسألة، نفترض أن عندنا رجل من أهل العلم كان مغمورا، هذا العالم ما أجاز إلا راوي واحد فقط، فهذا يعتبر أيضا من الفرد المقيد. طيب معقولة في شيخ ما يروي عنه إلا راوي واحد؟ نعم يمكن هذا الأمر. خذ هذا المثال، أين هذا المثال؟ في صحيح البخاري. في صحيح البخاري قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه. عبد الواحد ابن أيمن هو الوحيد الذي يروي عن والده، لا يروي عن والده إلا هو فقط. هذا والده بارك الله فيكم أيمن الحبشي لم يروي عنه إلا ابنه عبد الواحد. هذا الأمر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن بارك الله فيكم أن يكون للراوي أو أن يكون للشيخ راوي واحد فقط، فهذا أيضا صورة من صور التفرد. طيب الصورة الثالثة من صور الفرد المقيد، الصورة الثالثة من صور الفرد المقيد أن يتفرد أهل بلد برواية خبر ما، أن يتفرد أهل بلد برواية خبر ما. طيب أنا أسألكم سؤال، عبد الله بن عمرو بن العاص أين سكن؟ من يعرف يرفع يده، لا تجب، ارفع يدك حتى أشير عليك، تفضل. طيب أحسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص أين سكن؟ مصر. طيب حديثه سيكون منتشر عند من؟ عند أهل مصر، فيروي عنه جماعة كبيرة من المصريين. طيب تجد أهل مصر قد يتفردون بهذا الحديث عن غيرهم، لماذا؟ لأن الراوي نزل عندهم وسكن عندهم، فمن صور الفرد المقيد تفرد أهل بلد برواية حديث ما، وهذا الأمر أيضا ممكن. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا مقرئ للقرآن الكريم رحل إلى بلد معين ونزل عنده، فأهل هذا البلد سيرون عنه رغم أنه قد يكون من بلد آخر. وكذلك بالنسبة لرواة الحديث، كان بعضهم ينزل في بلد فينتشر عنه الحديث ويروي أهل هذا البلد الحديث عن هذا الشيخ دون غيرهم. طيب هذا الأمر يا إخوان الكرام هذا يعرفه الحاذق من طلاب العلم. من من العلماء من أصحاب الكتب التسعة ينص على هذا النوع من أنواع التفرد كثيرا؟ من يعرف؟ الجواب من الرأس ما ينفع، الجواب الاجتهادي ما يصلح، تفضل. من؟ لا، تفرد الأمصار أهل البلدان، ترمذي ينص على هذا؟ لا. من يعرف؟ أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني في السنن ينص على هذا كثيرا. عن أي نوع من أنواع التفرد؟ تفرد أهل البلدان، أتكلم عن تفرد أهل البلدان، وبالمثال يتضح المقال. في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن نعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال هذا مما تفرد به أهل اليمامة. أهل اليمامة أين اليمامة؟ هذه نجد. أهل اليمامة أين؟ نجد، ديار مسيلمة الكذاب، هذه يعني تعرف سابقا باليمامة. هذا الخبر تفرد به أهل اليمامة. طيب هل كلهم يشترط أن يكون من أهل اليمامة؟ لا، لكن أغلب رواة الإسناد من اليمامة، ملازم بن عمر وعبد الله بن النعمان وقيس بن طلق وأبوه، هؤلاء كلهم من أهل اليمامة، هم الذين تفردوا بهذا الخبر، هم الذين تفردوا بهذا الخبر. قد يقول قائل ما فائدة هذا الكلام؟ يوم أقول مثلا المحدث عندما يقول هذا خبر تفرد به أهل البصرة، فإذا جاءك راوي من خراسان وروى هذا الخبر، لا أقول هذه رواية ضعيفة، لكن هذا الأمر يستلزم أن تفتش عن روايته جيدا. واضح بارك الله فيكم؟ لو افترضنا الآن عندنا راوي من أهل مصر روى هذا الخبر، فهنا لابد أن تفتش عن هذه الرواية جيدا. لو افترضنا أن واحد أندلسي روى هذا الخبر، تريث مع هذه الرواية ودقق فيها جيدا. لماذا؟ لأن أبا داود ينص أن هذا مما تفرد به أهل اليمامة، فهذا الأمر يتطلب منك أن تتريث وتبحث جيدا. ثم قال، وعندنا مثال آخر بارك الله فيكم أيضا في سنة أبي داود، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر الحديث، قال تفرد به أهل مصر. أغلب رواة هذا الخبر من أهل مصر، أغلب رواة هذا الخبر من أهل مصر. هذا من أي نوع من أنواع التفرد؟ من نوع من الفرد المقيد، من الفرد المقيد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. يعني الآن يتكلم عن الحديث المعلل أو الحديث المعلول أو الحديث المعل. الحديث المعل ابن الصلاح في المقدمة ماذا يقول؟ هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهر الإسناد السلامة من هذه العلة. هو الذي اطلع فيه على علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منها. يعني إذا نظرت إلى رواة الإسناد تقول هذا الإسناد نظيف ما فيه أي كلام، رواه اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ، أربع شروط توفرت فيه. لكن عندنا الشرط الأخير اختل. ما هو الشرط الأخير؟ ولا علة، ولكن هذا الإسناد فيه علة، هذا الإسناد فيه علة. يعني إخوان الكرام من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس البارعين في السيارات يأتيهم رجل بسيارته ويقف عند باب المحل فقط هكذا بالنظر يقول وسماع الصوت يقول هذه السيارة فيها العلة الفلانية، تقول يا فلان اتق الله ما فيها ولا شيء، يقول هذه فيها علة، تبحث وتبحث تقول له نعم صدقت في هذا الأمر علة خفية ما يعرفها غير المتخصص. كذلك بالنسبة لأئمة الحديث، كذلك تجد أحيانا بعض حذاق الأطباء إذا رأى المريض من شكله دون إجراء بعض الفحوصات يقول هذا الرجل يشتكي من الداء الفلاني، وسبحان الله العظيم يصيب عنده هذا الأمر. هذه ليست كهانة، ولكن لكثرة الممارسة في هذا الأمر يعطي الله عز وجل بعض الناس حذقا ببعض الأمور ويتضح أن كلامهم صحيح وسليم. طيب لاحظ بارك الله فيكم، الحديث المعل أو الحديث المعلول لا يسمى بحديث معلول إلا إذا كانت العلة فيه خفية. يعني رجل عندنا إسناد فيه راو كذاب، هل نقول هذا حديث معل؟ لا، هذا الإسناد علته وسبب ضعفه واضح مثل الشمس. فلذلك ينص أهل العلم مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. وهذا الفن من أدق فنون علم الحديث، لذلك بعضهم يقول هذا مثل السحر أو مثل الكهانة. طيب فإن قال أئمة الحديث كيف يعرفون علل الروايات؟ هذه صنعتهم 40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة، الطبراني عاش 100 سنة فكانوا يعرفون هذه الروايات وكانوا قد أخذوا هذا العلم بجد كامل وجد عظيم، فلذلك فتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما. طيب لننظر بارك الله فيكم في أمثلة تتعلق بالحديث المعل. في سنن النسائي بارك الله فيكم قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون، أنا تعمدت ما أظهر الشاشة كاملة حتى ننظر، قال حدثني الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. لو نظرت الآن جرير بن حازم معروف له رواية كبيرة ويروي عنه وهو من رجال البخاري، ثابت البناني أيضا معروف، لكن أئمة العلم قالوا هذا الإسناد فيه علة. ما هو ما هي هذه العلة؟ قال الإمام البخاري وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، أخطأ فيه. طيب كيف عرف البخاري أنه أخطأ؟ هذا الأمر يدركه أهل العلم وأهل سبر الروايات، فيعرفون أن هنا جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر. لذلك يقول البخاري وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، يعني يروي 1000 حديث من 1000 حديث يهم في حديث واحد. طيب من يلتقط هذا الشيء النادر؟ هؤلاء هم يعني فحول المحدثين. لذلك لما قيل لبعض خلفاء بني العباس ماذا تصنع بكذا ألف من الحديث وضعه بعض الزنادقة، قال تعيش لها الجهابذة، عبد الله بن المبارك وغيره. فهؤلاء كانوا أئمة كبار يدركون مثل هذه الأمور. وطبعا من أشهر أئمة العلل من؟ عبد الرحمن بن مهدي، الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، وأيضا بارك الله فيكم الدارقطني والنسائي والإمام مسلم، وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم يدركون علل الروايات، يدركون علل الروايات. طيب عندنا مثال آخر على الحديث المعل أيضا في سنن النسائي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى هذا الإسناد ومن لا دربة عنده يقول هذا إسناد نظيف ولا إشكال في هذا الإسناد، ويقول لك رواته ثقات، يقول لك رواته ثقات، وهو فعلا رواة هذا الإسناد رواة ثقات. ولكن هذا الإسناد له علة. ما هي علة هذا الإسناد؟ ينص أهل العلم أن معمر سمع من قتادة وهو صغير فاختلطت عليه بعض الأسانيد فقالوا هذا إسناد معلول. واضح بارك الله فيكم؟ طيب يعني أهل العلم يعرفون أن هذا الراوي سمع من فلان وهو كبير وهذا الراوي سمع من فلان وهو صغير. هذا هو علم الحديث الذي لا توجد أمة من الأمم تضاهي أمة الإسلام في هذا العلم العظيم. لذلك هذا العلم من أتقنه علم أن بعض يعني أهل الإغارة على السنة النبوية في أيامنا يتكلمون بكلام لو قيل لرجل عاقل مثل أنك مجنون لتكلم بكلامهم، فكلامهم يضحك الثكلى، كلامهم يضحك الثكلى. هنا يقول ابن رجب الحنبلي فتح الباري رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين قال قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. قال إمام الصنعة الدارقطني معمر سيء الحفظ لحديث قتادة. يحكى عن الدارقطني أنه كان يقول يا أهل بغداد لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لأنهم كانوا يذبون الكذب عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني الكرام يعني من يتكلم عن بعض أئمة الإسلام والله لو حقق نفسه لأيقن أنه لا يفقه شيئا. إذا كان أحيانا بعض طلبة العلم من غير المتخصصين في الحديث قال إذا سمعت بعض من يتكلم في الأسانيد لا أفهم عليهم شيئا، فهؤلاء الأئمة أئمة كبار أعلام، أئمة كبار أعلام. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. طيب ما معنى الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية. سيأتي معنا المثال وتفهمون هذا المعنى أكثر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ راوي واحد يروي خبر فيروي عنه مجموعة الخبر هذا على أوجه ما يمكن أن تجمع بينها بين الروايات. لو افترضنا أن رجلا حضر الدورة فقال قال مرة كان درس الشيخ خالد بعد صلاة المغرب وروى هذا الخبر عنه ثقة، ثم قال هذا الرجل بعد ذلك كان درس الشيخ خالد بعد العشاء وروى هذا الخبر عنه راو ثقة، ثم قال كان درس الشيخ خالد بعد صلاة العصر وروى هذا الخبر عنه ثقة. ماذا يحكم على هذا الخبر؟ أنه مضطرب، يعني من باب التقريب فقط. ما عرفنا لك يا فلان متى كان الدرس، مرة قلت بعد العصر، مرة قلت بعد المغرب، مرة قلت بعد العشاء، وكل من روى عنك هذا الخبر ثقات. إذن هذا الخبر كيف نحكم عليه؟ نقول اضطرب فيه راويه، اضطرب فيه راويه. لكن انتبه، إذا قال الشيخ كان إذا قال هذا الراوي كان درس الشيخ خالد بعد المغرب والراوي عنه ضعيف، وروى أحدهم فقال كان درس الشيخ خالد بعد العشاء والراوي عنه ضعيف، وروى عنه الثقة فقال كان درس الشيخ خالد بعد العصر. هذا الخبر مضطرب؟ لا، ليس مضطرب، لأن الأوجه ليست متساوية، الوجه الأول ضعيف، الوجه الثاني ضعيف، إذا ما في اضطراب هنا بارك الله فيكم، عندنا الوجه الأخير الثالث وهو وجه صحيح. لذلك من شروط الحكم على الحديث بالاضطراب حصول الاختلاف. طيب إذا ما حصل اختلاف كيف نحكم عليه أنه مضطرب؟ هذا غير مضطرب. الشرط الثاني أن تكون الروايات متساوية القوة، إذا كانت الروايات غير متساوية القوة لا يحكم على هذا الحديث بالاضطراب. لذلك يا طالب العلم انتبه لهذه المسألة، قد يروى الحديث على أوجه كثيرة جدا لكن أهل العلم ما يحكمون عليه بالاضطراب. لماذا؟ لأنها أوجه غير متساوية. وعندنا الوجه الثالث، عندنا الوجه الثالث ما هو؟ ألا يمكن الجمع بينها، ألا يمكن الجمع بينها. يعني مثلا لو قال قائل كان درس الشيخ بعد العصر، ثم قال كان درس الشيخ بعد المغرب، ثم قال كان درس الشيخ بعد العشاء، ألا يمكن الجمع بين هذه الأوجه؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، استمر الدرس من بعد العصر إلى بعد صلاة العشاء. لكن لو قال كان درس الشيخ بعد العصر ثم انتهى بعد صلاة، ثم انتهى على أذان المغرب وانصرف الشيخ، وقال الثاني بدأ الشيخ بعد المغرب وانصرف على أذان العشاء، وقال الثالث بدأ الشيخ بعد صلاة العشاء وانصرف الساعة التاسعة، هل يمكن الجمع بين هذه الأوجه؟ لا يمكن. واضح بارك الله فيكم. طيب الآن لنأخذ مثالا على ذلك، لنأخذ مثالا على ذلك. في سنن الترمذي قال حدثنا أبو كري قال حدثنا معاوية بن هشام قال عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر. أبو إسحاق تغير حفظه، أبو إسحاق السبيعي تغير حفظه، كيف روى هذا الخبر؟ رواه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، صحابيين وتابع، صحابيين وتابع. طيب شوف هذا الخبر كيف روي عن أبي إسحاق السبيعي، روي هذا الخبر عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر بإسقاط ابن عباس، روي هذا الخبر مثل الإسناد الذي عندنا عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، روي هذا الخبر عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، روي هذا الخبر عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، روي هذا الخبر عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. طيب رجح بين هذه الأوجه، هذا الحديث واضح فيه الاضطراب، اضطرب فيه أبو إسحاق. طبعا هذا الأمر ما يأتي هكذا فقط، لأنه يمكن أحيانا أن ترجح بين الأوجه المتعارضة، لكن إذا لم يمكن الترجيح فيحكم على هذا الخبر أنه خبر مضطرب، أنه خبر مضطرب. لكن انتبه إلى الشروط التي ذكرناها، من أهمها شرطين: أن تكون هذه الأوجه متساوية القوة، وأن لا يمكن الجمع بينها. إذا لم يمكن الجمع بينها وكانت متساوية القوة نقول هذا خبر مضطرب، هذا خبر مضطرب. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى وقال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحديث المدرج هو الذي يتكلم عنه المؤلف ما كانت فيه زيادة ليست فيه، فيه زيادة، هذا الحديث فيه زيادة ليست منه، سواء كانت هذه الزيادة في المتن أو في الإسناد، هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت هذه الزيادة في المتن أو في الإسناد. يعني عندنا المدرج على نوعين وقسمين: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. المتن مر معنا في المدرسة الأول ما هو المتن؟ الكلام الذي يذكر بعد الإسناد. المتن ما هو؟ الكلام الذي يذكر بعد الإسناد. والإسناد سلسلة الرواة التي يأتي بعدهم المتن والكلام. فعندنا في بعض الأحاديث زيادات في متن الحديث، يعني مثلا يكون الحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا جملة أو جملتين أو كلمة أو كلمتين ليست من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من يعرفه؟ يعرفه أهل العلم الحذاق. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة. في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. قد يقول قائل وهو التعبد الليالي ذوات العدد من كلام عائشة؟ لا، ليس من كلام عائشة، هذا مدرج من كلام الزهري، هذا مدرج من كلام الزهري، والزهري مشهور بالإدراج، يعني يذكر الحديث ثم يذكر لفظه تفسيرية من عنده. واضح بارك الله فيكم؟ كيف يعرف أهل العلم هذا؟ هو ما يقصد شيء، يذكر الحديث يريد أن يفسر للناس، يريد أن يشرح للناس، فيذكره في سياق الحديث. فمن يتصدى لهذه المدرجات؟ العلماء الجهابذة يعرفون أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف عرفوا أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظروا إلى الخبر من غير رواية الزهري، واضح بارك الله فيكم، نظروا إلى الطرق من غير رواية الزهري، فيقفون أن هذه اللفظة لم تذكر في هذا الطريق، إذن يقولون هذا اللفظ مدرج في هذا الخبر، ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب عندنا مثال آخر على الإدراج في المتن في صحيح البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا، هاي جماعة، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي باللون الأحمر؟ لا، وبر أمي، النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه وهو صغير، واضح بارك الله فيكم، فلن يقول هذا الكلام. إذن هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كيف عرفنا؟ طبعا المعنى واضح، وأيضا لو راجعت الروايات الأخرى تقول في الروايات الأخرى فيها قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إخوان الكرام، هذا مثال لا يعرفه إلا من يعرف هذه المعلومة. في كتاب التوحيد في حديث فيه إدراج، أحد يعرف ما هو هذا الحديث؟ اللي يحفظ كتاب التوحيد سيعرفه، واللي درس كتاب التوحيد يعرفه مباشرة. هاي جماعة، أين طلاب العلم؟ هنا ما في اجتهاد، جواب من الرأس غير مقبول. تفضل. في أول سامحك الله، أين الإدراج؟ ما في إدراج، أخبر معاذ. الإدراج بارك الله فيك ما في نص عليه، واضح بارك الله فيك. لو قلنا قال الزهري التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، في إدراج هنا واضح. هاي جماعة، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب كيف حكمنا أنه مدرج؟ راجع رعاك الله، راجع رعاك الله عز وجل. إخوان الكرام، يا معاشر طلاب العلم، لابد من الجد في طلب العلم، لابد، سلمكم الله. هذا يتعلق بمسألة عقدية، واضح بارك الله فيكم. لذلك لا تصلح بعض الأمور من التراخي والدعه، لا تصلح هذه الأشياء. قيل للطبراني ما سبب كثرة حديثك؟ قال كنت أنام على الحصير 30 سنة فلذلك كثر حديثي، واضح بارك الله فيكم. أما الإنسان الذي بارك الله فيكم ما يصبر عن هاتفه وما يتحمل قراءة 10 أوراق، هذا لابد عليه أن يراجع نفسه إذا أراد أن يكون طالب علم. إذا ما تريد أن تكون طالب علم طبعا هذه مشكلة أخرى بارك الله فيك، لكن لابد من الجد والاجتهاد. طيب عندنا النوع الثاني من أنواع الإدراج، وهو المدرج في السند، وهذا أيضا أمر يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى ضبط. ما معنى الإدراج في الإسناد؟ إخوان الكرام، أنا سأذكر الكلام العام ثم أذكر المثال. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا خبر يروى من طريق معين، هذا الخبر نجعل له مسمى باء، وعندنا خبر يروى من طريق معين آخر نسميه الخبر ألف، فيأتي المحدث ويروي الخبر ألف بإسناد الخبر، لا لحظة، فيروي المحدث الخبر ألف ويدخل فيه لفظة رويت بإسناد الخبر باء، واضح بارك الله فيكم. يعني هو الآن يروي الخبر فتقول هذا الخبر نظيف ما في إشكالية، لكن هذا اللفظ خلط فيه الراوي اللفظ هذا من إسناد آخر وأقحمه في الرواية التي عنده. ولو نظرت إلى جمع ولو نظرت إلى الطرق الأخرى تجد بأن الراوي هنا أخطأ فأدرج إسناد في إسناد، أدرج إسنادا في إسناد. بالمثال يتضح المقال بإذن الله عز وجل. روى ابن عبد البر في التمهيد قال أخبرنا أحمد بن فتح، المهم قال قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أحبتي الكرام، لو قرأنا هذا الخبر الأول الذي بين أيدينا وحذفنا ولا تنافسوا يكون الخبر ما فيه أي إشكال، لكن لفظة ولا تنافسوا ما تروى بهذا الإسناد، تروى بإسناد آخر. ما هو هذا الإسناد؟ الإسناد من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. سعيد بن أبي مريم أخطأ وأدرج لفظة ولا تنافسوا في الإسناد الأول، مع أن لفظة ولا تنافسوا ليست بارك الله فيكم من الإسناد الأول وإنما في الإسناد الثاني. وهنا أذكر لك فائدة، قد يقول قال أنا ما استوعبت هذه الصورة، لا يضرك رعاك الله، لا يضرك، هذا الأمر أجله للمستقبل. لماذا؟ لأن هذه الصورة قد تكون دقيقة وربما من النادر أن تمر عليك، فلذلك لو لم تفهم هذا الأمر فلا إشكال في ذلك. لكن الخلاصة أن سعيد بن أبي مريم أدخل هذا اللفظ في الحديث، وهذا اللفظ لا يروى بهذا الإسناد وإنما يروى بالإسناد الآخر، وهذا يبين لك الدقة الشديدة التي كانت عند علماء الحديث. طيب إخوان الكرام، تقريبا الآن خرجنا من العميق إلى الساحل والشاطئ، فالآن الأمور إن شاء الله سهلة وميسرة، وربما تكون في بعض أحوالها من الملح واللطائف. قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. يتكلم المؤلف هنا عن الحديث المدبج. ما معنى المدبج؟ قالوا المدبج في اللغة المزين. الحديث المدبج يعني المزين، يعني تراه تقول هذا الحديث عز الطلب، هذا الحديث فيه زينة، هذا الحديث جميل، هذا الإسناد يعتنى به، وهذا إسناد لا يفرط فيه، لا يفرط فيه. طيب ما هو الحديث المدبج في الإصطلاح؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. يعني محمد صاحب لأحمد، فمحمد يروي عن أحمد وأحمد يروي عن محمد، هذا يسمى ماذا؟ المدبج. طيب فإن روى محمد عن أحمد وأحمد لم يروي عن محمد لا يسمى مدبجا، وإنما يسمى من رواية الأقران. رواية الأقران الأول يروي عن الثاني، المدبج الأول يروي عن الثاني والثاني يروي عن الأول. طيب أيهما أفخم بارك الله فيكم؟ المدبج. لماذا؟ لأن الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول. طيب من أمثلة المدبج، أنا أذكر هذا المثال حتى أقرب لكم بارك الله فيكم، رواية علي بن المديني عن الإمام أحمد وهما قرينان، ورواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، والله هذه الرواية كما يقال عز الطلب، هذه الرواية عز الطلب. طيب لنصعد قليلا، لنصعد قليلا، أنا بدأت من الأسفل، رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. لنصعد قليلا، رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن زهري. طيب هذه الرواية ذهب ولم ذهب إخوان الكرام؟ والله ذهب. الزهري يروي عن عمر، وعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يروي عن الزهري، والله هذه الرواية ذهب، وهي فعلا زينة. طيب الرواية نرتقي أيضا، رواية جابر عن ابن عباس ورواية ابن عباس عن جابر. لنرتقي أيضا رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. هذا هو المدبج. واضح بارك الله فيكم. هذا الآن لو قيل لك حديث مدبج عندك مسق بالأسئلة، الله يرضى عليك. هذا شرط أنت تحضر دروسا منذ دهر فلا ترفع يدك. طيب لو قيل لك مدبج لابد يتبادر لذهنك شيئين، قرينين يروي كل واحد منهما عن الآخر. واضح بارك الله فيك. فإذا كان أحدهما ليس بقرين للآخر ولم يروي أحدهما عن الآخر هذا ما يسمى مدبج، هذا لا يسمى مدبجا. فلذلك انتبه لمثل هذا الأمر وهذا الفن المليح من فنون علم الحديث. قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يعني عندنا شيء يسمى المتفق والمفترق. طيب ما هو المتفق والمفترق؟ ما اتفق خطا ولفظا في الخط متفق في الكتابة، وفي اللفظ متفق، وافترقت مسمياته. طيب سأذكر لكم مثال معاصر وقع لي شخصيا وأنتقل إلى الأمثلة الأخرى. كنت مرة في عقد زواج، عندي أخوين اثنين، كل واحد منهم سيتزوج طبعا امرأة بارك الله فيكم. لا يوجد أي قرابة بين المرأتين، أي قرابة، ما في أي قرابة. الأولى من عائلة كما يقال في الشرق في الدولة عندنا طبعا، والثانية عندنا من عائلة في الغرب. الأولى اسمها، أنا لا أريد أذكر الأسماء، فلانة بنت فلان، والثانية اسمها بنفس الاسم فلانة بنت فلان. فقلت سبحان الله العظيم، أخوين كل واحد منهم يتزوج امرأة اسمها على نفس اسم زوجة أخيه، هذا من العجائب. ومثلا أنا أعرف من أقاربي من يتفق معه قريب آخر من أقاربي في الاسم الرباعي، لا أقول الثنائي ولا الثلاثي، في الاسم الرباعي. وطبعا بالإضافة للعائلة، طبعا بالإضافة للعائلة، يعني يكون عندك خمسة أشياء. فقال لي والله أنا متأذي من هذا الأمر، تأذي عظيم جدا، فهذا الأمر موجود. طيب لنأخذ الآن أمثلة في كتب الإسناد. طبعا بالمناسبة هذا الأمر ترى غير طيب، بعضهم تقول له يا فلان عرفني باسمك أبو عبد العزيز، أقول له يا أخي الكريم أنا الآن وأنت تقول لي أبو عبد العزيز، لو تطلب مني سأسمي لك 20 واحد من أصدقائي وقال لهم أبو عبد العزيز. طيب هذا تعريف بارك الله فيك. وبعض الناس أنا ما أدري إخوان الكرام تقول له اسمك، يقول أبو محمد. طيب هذا اسم الله يرضى عليك؟ هذا اسمك أبو محمد يعني؟ قل اسمك الله يرضى عليك ويزعل يعني، ليش تسألني عن اسمي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من القوم فيسمون أنفسهم، وليش زعلان يعني؟ فلذلك تتعجب أحيانا من بعض الناس. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أنا أذكر هذا بطرد السآمة، اتصل علي شخص حي الله فلان، أهلا وسهلا معك فلان الفلاني، والنعم ما عرفتني. قلت والله ما عرفتك. قال أفا أنا زميل دراستك. قلت يا أخي والله ما عرفتك يا رجل اذكر الله، يعني كانوا يقول تتكبر علي. يا أخي الكريم والله ما عرفتك. وجلست نتحدث، قلت له أنت تريد عبد الله الكمالي؟ عبد الله ابن من؟ قال ابن فلان. قلت لست أنا، ذاك قريبي. قال اعذرني واسمح لي وغيره وكذا. فالمقصود هذا بالمتفق والمفترق. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة. الخليل ابن أحمد كم راوي؟ 6 رجال، منهم بارك الله فيكم في تهذيب الكمال، الخليل ابن أحمد الفراهيدي والخليل ابن أحمد المزني في الرواة. فإذا لابد أن تنتبه، الخليل ابن أحمد لا يكون دائما راوي واحد، لا هناك عدة رواة. طبعا إخوان الكرام هذه الفائدة تنفعك بإذن الله. قد يقول قائل طيب الرواة كيف أعرفهم؟ من الطرق بارك الله فيكم، ألف عبد الغني المقدسي كتاب اسمه كتاب الكمال، هذا الكتاب يذكر فيه الرواة في الكتب الستة، في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. الرواة في هذه الكتب يذكر، مثلا سفيان الثوري يترجم له، يذكر بعض الرواة عنه وأقوال أهل العلم فيه. جاء الحافظ الكبير، الكبير جدا، الحافظ المزي أمير المؤمنين في الحديث، والمزي ممن نصر شيخ الإسلام ابن تيمية. الحافظ المزي ألف كتاب اسمه تهذيب الكمال، الكمال مطبوع، وتهذيب الكمال مطبوع. ماذا فعل؟ هذب في كتاب الكمال فذكر الرواة في كتب أصحاب الكتب الستة. لاحظ عبد الغني ذكر الرواة في الكتب الستة، المزي زاد الرواة في كتب أصحاب الكتب الستة. يعني البخاري يذكر الرواة في صحيح البخاري والتاريخ الكبير والأدب المفرد وكل كتب البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأن البخاري ما عنده كتاب واحد، عنده عدد من الكتب. عبد الغني اقتصر على الصحيح، المزي لا، شمل كل كتب البخاري. طيب، جاء الحافظ ابن حجر وألف كتاب، كتاب المزي كبير مطبوع في أكثر من 20 مجلد. جاء الحافظ ابن حجر فألف كتاب اسمه تهذيب التهذيب، اختصر كتاب المزي. تهذيب التهذيب مطبوع عندنا في الدولة بارك الله فيكم، طبعة مؤخرة. واختصر الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب في أي كتاب؟ تقريب التهذيب. جاء الذهبي وألف كتاب حول تهذيب الكمال سماه تذهيب تهذيب الكمال. وجاء مغلطاي وألف كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال. هذه الكتب إذا رجعت إليها استفدت فائدة عظيمة جدا. المزي ماذا يفعل؟ يقول سفيان الثوري روى عنه فلان، فيفتح قوسين يعني بشيء تقريبي، فيجعل لك رموز خاء ميم دال، فيقول لك رواية فلان عن سفيان الثوري موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود. الآن ربما لو أتيت بالجامعات والحواسيب وغيره ربما لا يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل. كيف قام به المزي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا المزي عم ابن كثير، ابن كثير متزوج بنت المزي فاطمة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني جزاه الله عز وجل خيرا عن الإسلام والمسلمين. طيب، يعني الآن لو قلنا لك الخليل ابن أحمد الفراهيدي والخليل ابن أحمد المزني من رجال كتاب تهذيب الكمال، ماذا يكون المعنى؟ من يعرف؟ أنا أريد الآن الحاذق يجيب. مرة ثانية، لو قلت لك الخليل ابن أحمد الفراهيدي والخليل ابن أحمد المزني من رجال كتاب تهذيب الكمال، من يعرف ما يكون معنى الكلام؟ تفضل. لا أدري ترجم لهم في الكتاب، الله يسامحك بارك الله فيك، هذا ما يحتاج إلى كلام، لكن ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أحسنت أحسنت أحسنت، تفضل الشيخ، تعال. جزاك الله خيرا، أصبت. تفضل بارك الله فيك، أحسنت. لو قلنا بأن الخليل ابن أحمد الفراهيدي والخليل ابن أحمد المزني مترجمان في تهذيب الكمال، مباشرة أن أصحاب الكتب الستة يرويان خبرا يعني عن هذين في كتبهم ومؤلفاتهم. واضح بارك الله فيك؟ فاضبط هذه الفائدة يا طالب العلم، إذا مر عليك أن هذا الراوي مترجم في تهذيب الكمال مباشرة تعرف أن في أحد أو كل أو مجموعة من أصحاب الكتب الستة في أحد كتبهم مر بهم هذا الراوي، مر بهم هذا الراوي. طيب لنأخذ مثال آخر على المتفق والمفترق، أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة وكلهم متعاصرون في طبقة واحدة، منهم مثلا القطيعي الذي روى المسند عن عبد الله بن أحمد وروى عنه التاريخ والمسائل والزهد، فلابد أن تعرف إذا مر عليك أحمد بن جعفر بن حمدان من هذا؟ هل هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ لو كان كلهم ثقات الأمر هين، لكن قد يكون أحدهم ثقة والآخر كذاب، طيب ماذا تفعل؟ قد يكون أحدهم ثقة والثاني ضعيف، أحدهم ثقة والثاني سيء الحفظ، وهكذا. بارك الله فيك. طيب مثال آخر، أبو عمران الجوني، أحدهما تابعي اسمه عبد الملك ابن حبيب والآخر موسى ابن سهل ابن عبد الحميد، كلاهما طبعا بصري، الثاني بصري بغدادي، الثاني بصري بغدادي. مثال رابع، يحيى ابن سعيد، عندك 16 راوي و16 رجل أسماؤهم يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد القطان وغيرهم، طيب كيف تميز بينهم؟ ترجع لكتب الرواة، ترجع لكتب الرواة. طبعا الخطيب البغدادي، ومر معنا أن الخطيب البغدادي ألف في كثير من مسائل علوم الحديث، له كتاب بعنوان المتفق والمفترق، له كتاب بعنوان المتفق والمفترق، مطبوع هذا الكتاب، مطبوع هذا الكتاب. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. يعني عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن دقيق العيد: أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق، أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق. يعني من باب التقريب بارك الله فيكم، قال لأحد الأشخاص وجد إعلان ومكتوب فيه يعني للاستفسار الاتصال على غدير الفلاني، فيقول اتصلت الأخت غدير موجودة، فغضب الرجل قال أقول لك غدير وليس اسمي غدير، قال له حاضر أخوي، قال ما جاء في بالي أن الاسمين يشتركان في الخط والرسم تماما، لكن يخترقان في ماذا؟ في النطق، سعيد وسعيد، ربيع وربيع، واضح بارك الله فيكم، هذه أسماء موجودة بيننا بارك الله فيكم. طيب لماذا أهل العلم يعتنون بهذا الأمر؟ إخواني الكرام، ربما تصحف الاسم، كتب خطأ فيختلط عليك الإسناد، أنت تبحث في الراوي في ترجمة الراوي ربيع ويتبين أن الراوي ليس اسمه ربيع، اسمه مثلا ربيع، مثلا مثال يعني، تبحث في راوي اسمه بشير وليس اسمه بشير، اسمه بشير. فلذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة، أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق، يختلفان في النطق. طيب من الأمثلة على ذلك بارك الله فيكم: سلام وسلام، عمارة وعمارة، بسر وبشر، بشير وبشير. أنت الآن جالس تبحث عن ترجمة مثلا الراوي اسمه عمارة بن عبد الرحمن، طيب هذا الراوي في الإسناد ليس اسمه عمارة، اسمه عمارة. لذلك الأئمة ما كانوا يضبطون الألفاظ بالتشكيل، كيف كانوا يضبطونها؟ بالحروف، فيقولون مثلا عمارة بضم العين، لماذا؟ لو وضعت ضمة، طيب قد الراوي اللي بعدك ضعيف البصر يقول هذه ضمة ولا فتحة، واضح بارك الله فيكم، وضعيف البصر جدا يقول هذه كسرة، واضح بارك الله فيكم، فلذلك يختلط عليه الأمر. فلذلك كيف كانوا يضبطون؟ يضبطون الأمر بماذا؟ بالحروف، بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد وسطه وهكذا. طيب الحافظ الذهبي طبعا في هذا الفن ألفت عدة كتب، منهم كتاب الإكمال للأمير ابن ماكولة، مطبوع طبعا هذا الكتاب، الحافظ الذهبي له كتاب اسمه المشتبه في مجلد، مطبوع هذا الكتاب، هذبه وحرره الحافظ ابن حجر، مطبوع في مجلد كتاب الذهبي، هذبه الحافظ ابن حجر في كتاب اسمه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات. فهذا أيضا فن عويص وفن دقيق من فنون علم المصطلح وعلم الحديث. طيب، ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. طيب، الحديث المنكر يعرفه بعض أهل العلم فيقولون: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الأذان؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل، يعني انقطاع يسير، انقطاع يسير، بارك الله فيكم. مر معنا في الدروس الماضية تعريف الحديث الشاذ. الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الراوي المقبول ويخالف من هو أوثق منه. لو افترضنا أن عندنا مجموعة من الثقات رووا خبر على طريقة، فجاء رجل صدوق وخالف هؤلاء، فيحكم على رواية الصدوق بأنها رواية شاذة. أما الحديث المنكر، إذا كان عندنا ثقات وخالفهم راوي ضعيف، يعني راوي ضعيف يخالف مجموعة من الثقات، فيحكم على هذا الخبر بأنه خبر منكر. لو افترضنا أن عندنا رواية معينة، هذه الرواية رواها 5 من الأئمة مرفوعا، جاء رجل من الضعفاء وروى هذه الرواية بإسناد موقوف، يحكم على الإسناد الموقوف بأنه خبر منكر. لو عكسنا، عندنا 5 من الرواة الثقات رووا خبر عن شيخهم موقوفا، فجاء أحد الرواة الضعفاء وروى هذا الخبر مرفوعا عن نفس الشيخ، فيحكم على رواية هذا الراوي بأنه خبر منكر. لماذا خبر منكر؟ لأن هذا الراوي خالف من هو أوثق منه، وخالف من هو أولى منه، وهو ضعيف، وهو ضعيف. طيب، لنأخذ على ذلك مثال. روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناده قال في السند: قال حدثنا حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الآن بارك الله فيكم، حبيب هذا روى هذا الخبر عن ابن عباس مرفوعا وخالف الثقات، خالف معمر، فمعمر روى هذا الخبر عن ابن عباس موقوفا، لذلك قال أبو زرع الرازي في هذا الخبر بأنه خبر منكر. عندنا واحد ثقة كبير، يأتي واحد ضعيف ويخالف هذا الثقة، فيحكم على هذا الخبر بأنه خبر منكر. فائدة بارك الله فيكم، بعض الأئمة الكبار قد يطلق على الخبر، قد يطلق المنكر على الخبر الذي يشتد ضعفه، خبر في إسناده كذاب، فيقول هذا خبر منكر، يعني شديد الضعف، أو خبر موضوع، أو يعني إسناده واهن، فهذا من إطلاق اللفظ المنكر. المقصود أنه إذا مر معك أن هذا الحديث حديث منكر، يتبادر لذهنك معنيه. المعنى الأول أن فيه راو ضعيف خالف الثقات ومن هو أقبى منه، والمعنى الثاني أن الضعف في هذا الخبر شديد، أن الضعف في هذا الخبر شديد. وحتى في الحال الأولى الضعف بارك الله فيكم يكون في الخبر هذا ضعفا شديدا، لذلك الإمام أحمد يقول: المنكر أبدا منكر، المنكر ما يتقوى. واضح بارك الله فيكم، المنكر ما يتقوى، فانتبه لهذا الأمر. قال: متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد. يعني عندنا نوع من أنواع علم الحديث يسمى بالحديث المتروك. الحديث المتروك بارك الله فيكم الذي فيه راو متهم بالكذب، الحديث المتروك فيه راو متهم بالكذب، لذلك الضعيف، الحديث الضعيف دركات، الحديث الضعيف ليس على درجة واحدة، هناك حديث ضعيف ضعيف، وهناك حديث موضوع، وهناك حديث متروك، وهناك حديث شديد الضعف، وهكذا بارك الله فيكم، وهكذا بارك الله فيكم. إذن الحديث المتروك فيه راو متهم بالكذب، فلذلك يسمى هذا الحديث بالحديث المتروك. مثاله بارك الله فيكم في المعجم الأوسط الطبراني بإسناده، قال عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث متروك. لماذا؟ لأن فيه الحارث الأعور وهو متهم بالكذب، فيه الحارث الأعور وهو متهم بالكذب، فلذلك حكم على هذا الإسناد بأنه حديث متروك، وهذا من أقسام الضعف الشديد، هذا من أقسام الضعف الشديد. أيضا مثال آخر في سنن الترمذي قال حدثنا أبو مصعب عن محرر ابن هارون، وبعضهم يضبطها محرز ابن هارون، هذا محرز أو محرر قال عنه الحافظ ابن حجر متروك، قال عنه الحافظ ابن حجر متروك، فلذلك حكم على هذا الحديث بأنه حديث متروك، حكم على هذا الحديث بأنه حديث متروك. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث المكذوب، الحديث الموضوع هو الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسب إليه بوجه، المصنوع من واضعه، يعني واضعه اخترع هذا الحديث من عنده، واضعه اخترع هذا الحديث من عنده. طيب هل في الرواة من كان كذابا؟ نعم في الرواة من كان كذابا، يكذب يخترع أحاديث من عنده، يخترع أحاديث من عنده لعدة أسباب، منهم بعض الزنادقة، منهم بارك الله فيكم من كان يقول أنا لا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخترع حديث من عنده في الحظ على الصلاة، قال حتى يتشجع الناس ويتحمسون للمحافظة على الصلاة، ويكون هذا الراوي كذاب ألف واخترع هذا الحديث من عنده، فهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. وبالمناسبة طبعا ألف جمع من أهل العلم كتب في الأحاديث الموضوعة، من أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وطبعا ابن القيم له كتاب اسمه المنار المنيف، وفي هذا الكتاب ذكر قواعد في معرفة الحديث الموضوع، ذكر قواعد في معرفة الحديث الموضوع. لاحظ رعاك الله، الحديث الموضوع المكذوب المختلق على نبينا صلى الله عليه وسلم ينسب لمن؟ لواضعه. طيب الآن يأتيك بعض المعاصرين ويكون هذا الحديث مكذوب، تقول له لماذا؟ قال لأنه هذا الحديث موضوع. تقول له لماذا؟ قال لأنه يخالف العقل. لا، هذا لا يسميه العلماء موضوعا إلا في حالات معينة طبعا، يعني واضح بارك الله فيكم، لكن الموضوع هو الذي ينسب لواضعه، وأما أن تخترع قواعد من ذهنك فلا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب أمثل على الحديث الموضوع في مسند الفردوس قال أخبرنا عبدوس قال أخبرنا أبو طاهر بن سلمة قال حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال حدثنا محمد بن سهل بن الحسن العطار إلى آخره، قال إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. هذا حديث مكذوب، لماذا؟ لأن فيه راو كذاب، محمد بن سهل بن الحسن العطار قال عنه الدارقطني كان يضع الحديث، يؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أيضا عندنا مثال آخر في معرفة علوم الحديث للحاكم، قال حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ومحمد بن سليمان بن منصور المذكر قال حدثنا الحسين بن داود بن معاذ البلخي إلى آخره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمي من خدمني وأتعبي يا دنيا من خدمك. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ونقل عن الخطيب البغدادي ليس بثقة حديثه موضوع، من هذا؟ الحسين بن داود بن معاذ البجل. وطبعا من القرائن التي يعرف بها الخبر الموضوع أن يكون لفظه ركيكا لا يتناسب مع فصاحة العرب ومقام النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغة والفصاحة. لطلب هذه الأمور بارك الله فيكم راجعوا كتاب المنار المنيف لابن القيم، ففيه فوائد طيبة، فيه فوائد طيبة. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وتم التعليق على هذا النظم في هذه الليلة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا. أحبتي الكرام، لابد من المراجعة في مسائل العلم المصطلح، فتقرأ فيها وتقرأ في بعض الكتب التي ألفت في العناية بموضوع الأسانيد، من أشهرها وأيسرها كتاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه، 40 حديثا من صحيح البخاري، وأظن له كتاب 40 حديثا من صحيح مسلم. يعني ما موضوع هذا الكتاب؟ يأتي لك 40 حديث من صحيح البخاري بأسانيدها، ثم يذكر لك بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأسانيد مع التعليق على هذه الأحاديث، فتستفيد في هذا الكتاب فائدتين: فوائد في الجانب النظري، وفوائد في الجانب العملي التطبيقي. خاصة من قرأ البيقونية وقرأ هذا الكتاب بدأ الآن يطبق ما درسه نظريا. يعني إخواني الكرام، لو درست كل كتب المصطلح وأنت لا تطبق هذا العلم فلن تكون محدثا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الجانب النظري شيء والجانب العملي التطبيقي ميدان آخر، فلذلك لابد أن تنتبه لهذا الأمر. وأيضا أحبتي الكرام، احرص قدر الاستطاعة إذا درست كتابا من كتب المصطلح أن تأخذ شرحا فيه أمثلة كثيرة، لأن إخوان الكرام الكلام النظري سهل، لكن تعال وهات أمثلة على الأسانيد من الكتب الستة، هذه الأمثلة ربما تتطلب منك بحثا مضنيا. خاصة الإخوان الكرام، وأن بعض كتب المصطلح بعض مما يؤخذ عليها تكرير المثال وليس أمثلة جديدة، واضح بارك الله فيكم، فما يأتي لك إلا بمثال أو مثالين. طيب الكتاب الثاني نفس المثال، الكتاب الثالث نفس المثال، وهذا أمر إخواني الكرام قد لا يعطي الثمرة المرجوة، فلذلك تحتاج إلى شرح فيه أمثلة كبيرة وكثيرة حتى يفهم الإنسان ويستوعب الإنسان أكثر وأكثر. ولا أخفيكم إخواني الكرام أن أحيانا بعض الأمثلة ربما تتطلب وقتا طويلا كي تقف عليها وتكون يسيرة في الفهم، وأنصحك بارك الله فيك أن تواصل في دراسة المصطلح، ولعل الله عز وجل إذا يسر إن شاء الله أن تكون هناك دورات ودورات بإذن الله عز وجل في كتب المصطلح، لأن هذا العلم أصبح من العلوم الغريبة في أيامنا، بل ربما بعض الناس يسمع مرفوع وموقوف ومرسل ومنقطع ومقطوع ومدبج ومؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق وموضوع ومتروك ومكذوب وعزيز وغريب ومشهور وفرد، يقول لك وش هذه الطلاسم؟ أنا لا أعرفها. طيب إذا درست ستعرف بإذن الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد كما ذكرت لكم أصبحت هذه المسائل عند طلبة العلم، لا أقول كلهم، عند بعض طلبة العلم نسيا منسيا، فلذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة. طيب أحدهم سألني سؤال، وهذا السؤال عرض لي في الدرس الأول: ما الفرق بين قولنا رواه البخاري وأخرجه البخاري؟ الجواب: الأصل أنه لا فرق، عندما تخرج حديث فتقول رواه البخاري أو أخرجه البخاري، فلا فرق بين التعبيرين. لكن هل هناك فرق بين رواه وأخرجه؟ نعم يوجد فرق. مثلا قال الإمام مالك: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقلت أخرجه مالك في الموطأ ورواه مالك في الموطأ، لا إشكال في هذا. وقلت بعد ذلك رواه نافع عن ابن عمر، لا إشكال. لكن لو قلت أخرجه نافع عن ابن عمر أخطأت، لأن أخرجه ترجع إلى صاحب كتاب، واضح بارك الله فيكم، ونافع لا يوجد عنده كتاب وإنما هي رواية، فتقول رواه نافع عن ابن عمر ولا تقول أخرجه نافع عن ابن عمر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا من الفروق، وهذا أنا أذكره من باب تقريب هذا الأمر على المبتدئين. أحد الإخوة كتب لي سؤال: ما الفرق بين قولنا حديث حسن صحيح وحديث صحيح غريب؟ حديث صحيح غريب مر معنا وذكرنا بأن الحديث الغريب يتفرد راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد برواية هذا الحديث، مثل إنما الأعمال بالنيات، تفرد به علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب، فهو حديث صحيح في صحيح البخاري، وهو أيضا حديث غريب. أما قول حديث حسن صحيح، فهذه الكلمة لها عدة إطلاقات، من معانيها أنه حديث قوي جدا، من معانيها أنه حديث قوي جدا، هذا من معاني هذه الكلمة. وربما يكون من معاني هذه الكلمة أنه حديث حسن، والحسن قسم من أقسام الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن حسن صحيح لها عدة إطلاقات، لها عدة إطلاقات. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، قبل هذا بارك الله فيكم الشيخ، تفضل، بارك الله فيك، هذا لك. بارك الله فيك. ونحن طبعا من باب تشجيع الشباب، يعني تفضل فضيلة الشيخ، أنت من الشباب طبعا، الشيخ عمره فوق 20 صحيح؟ هذا تدريس ولا غير تدريس؟ تدريس الأعمار. نعم، الله يبارك فيك الشيخ، الله يرضى عليك ويسلمك. طيب، تفضل، سلمك الله، تفضل. هو طيب الأعمش بعضهم يقول ليس تابعي. نعم، هكذا، بارك الله فيك. نعم، يقول بعضهم هل سمع من أنس أو لا، بعضهم يقول رأى أنس ما سمع منه. واضح بارك الله فيك، فهذا كان الجواب. طيب، تفضل. قلنا بأن الفرد المطلق من معانيه الغريب، يطلق على الغريب. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. لا، لا يشترط هذا، بارك الله فيك. مثلا المدلس، بارك الله فيك، نوع من أنواع الانقطاع، المدلس نوع من أنواع الانقطاع. دقيقة، الحديث المنقطع رواية الراوي عمن لم يدركه، ما أدركه. المدلس أدركه وروى عنه، يروي عنه أشياء لم يسمعها منه. فهمت علي؟ يعني سعيد المسيب عن أبو بكر الصديق، سعيد ما رأى أبو بكر الصديق. واضح بارك الله فيك. أما المدلس، الراوي رأى شيخه وسمع منه، لكن هذا الخبر ما سمعه من شيخه. استوعبت الشيخ؟ واضح؟ إذا ما كان واضح، لا، دعك من هذا. صورة التدليس، أنا رأيتك ورويت عنك أخبار، لكن الخبر الفلاني ما رويت عنك، فأقول عن فلان. واضح بارك الله فيك. أما المنقطع، رواية فلان عن فلان ولم يره، ما رآه أصلا، فيقول فلان لم يدرك فلان، فلان لم يسمع من فلان. واضح بارك الله فيك. نعم، طيب، تفضل. أحسنت، كتاب للشيخ عبد المحسن العباد 40 حديثا من صحيح البخاري. أقران، قرين. نعم، لا، ليس في إسناد واحد مطلقا، بارك الله فيك. نعم، والله تعالى انتهى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.